قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الالتفات في الصلاة. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب قال: قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد، لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. فقال: باب الالتفات في الصلاة. أيجوز لنا أن نلتفت؟ ألوي عنقي يمينا شمالا، أو أنني أنصرف عن القبلة بكليتي ولي ظهري صدري التفت بصدري وأنا أصلي أم لا؟ وماذا ورد عن رسول الله في ذلك؟ وما هي أقوال أهل العلم في هذا الأمر؟ أيجوز الالتفات أو لا يجوز؟ وهل يجوز لضرورة أم لا؟ ومن التفت لغير ضرورة إنما هو للهو ولعب، هل تصح صلاته أم لا؟ نحن في حاجة إلى معرفة هذه الأحكام. وأورد في الباب حديث ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري شيخ الإمام مالك قال: سمعت أبا الأحوص. وأبو الأحوص مولى لبني ليث غير معروف، مجهول. وقاعدة أهل الحديث إذا كان في السند مجهول غير معروف تكلم عليه أهل العلم لا يعتدون بهذا الحديث. أهل الحديث لا يقبلون قيل ولا يقال. قيل صيغة تمريض، يقال صيغة تمريض، ذكر صيغة تمريض، يذكر صيغة تمريض، أن فلان لا تقبل، أن فلان قال كذا لا تقبل. لابد أن كل تلميذ يروي عن شيخه، فلان عن فلان عن فلان. أبو الأحوص سمع منه محمد بن مسلم الزهري، ولكن محمد بن الأحوص عندما يعاد إلى رجال الحديث وإلى الرواة قالوا إن أبا الأحوص هذا رجل من مولى لبني ليث، لكن من هو غير معروف. إذن الحديث ساقط. وأريد أن ننبه: ليس كل ما رأيتم في الكتب قال رسول الله قد قال، لا، لا بد من العودة إلى رجال الصنعة، إلى رجال الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والبزار والطبراني، وأمة كبيرة الله قيدهم لخدمة كلام هذا النبي، لأن كلام هذا النبي شرع لا يجوز أن يترك. فإذا ما كذب كاذب وقلنا قال رسول الله كذبنا وجعلنا شرع غير الشرع الذي أراد الله. ولذا لا يؤخذ الحديث من بدائع الزهور ولا من النصيح من كتاب النصيحة وما إلى ذلك، إنما يؤخذ الحديث من دواوين السنة ويرجع إلى ما قال العلماء في هذه الأحاديث: هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن، هذا حديث ضعيف، لأن فيه لين الحديث، فيه مجهول، هذا الحديث مضطرب، هذا الحديث معنعن، هذا الحديث مرسل، هذا الحديث منقطع. أما أن نأخذ الحديث من كتب من رواها عن النبي هيان بن بيان لا يصلح، ما يصلح هذا، لئلا نتقول على رسول الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، وصدق رسول الله. فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ليتخذ لنفسه مقعدا من النار من الآن، لأنه كذب على رسول الله. إذ أن الكذب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تشريع، والتشريع لا يكون إلا من قبل الرب، إما قرآن أو ما قال النبي وصح عنه بطريق البيان، هذا الذي يكون لنا شرع، وأما غير ذلك فلا يكون شرعا. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ، نظر الله امرأ، يعني زين الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. حفظ، قلت ما عرفت ارجع إلى أهل العلم، ارجع إلى أهل الحديث، والله الذي لا إله إلا هو ما تركوا شاردة ولا واردة إلا وذكروا هذا حديث ما لا يعرف، هذا الحديث فيه كذا، هذا الحديث فيه كذا، ولا يقبل إلا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث الذي بين أيدينا أيضا لا يحتج به. سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب، ولا تقل المسيب، صحيح سعيد بن المسيب أبوه اسمه المسيب، ولكن سعيد بن المسيب مسيب اسمه مسيب أبوه المسيب، ولكن سيد التابعين، هذا سيد التابعين سعيد بن المسيب، قال أنا لا أرضى أن تقولوا لي مسيب، قال سيب الله من سيبني، أنا لا أرضى إلا أن تقولوا سعيد بن المسيب، لست بمسيب. وبالمناسبة سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه ظل 40 عام، 40 سنة، 40 عام لا يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر إلا وهو في الصف الأول، لا ينادي المنادي، والمنادي ينادي بعد دخول الوقت، لا في الصبح ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء إلا وهو في الصف الأول، يعني أنه يأتي إلى المسجد قبل النداء، لا يأتي إلى المسجد وقد سبقه الإمام بركعة أو ركعتين، أو أنه عندما يسلم الإمام يقوم ويقضي، لا، كان على هذا الحال، وكانوا على هذا المنوال، وكان حمامة المسجد بنى الوليد هذا المسجد بالحجارة بالقصة، جعل الساج في السقوف، طعم بالذهب، أتى بالروم فبنوا المسجد، وجاء لكي ينظر في البناء، وبناء سعيد بن المسيب رحمة الله وبناء الوليد ابن عبد الملك إنما وقع بعد بناء عثمان رضي الله عنه، عثمان رضي الله تعالى عنه بنى المسجد من حجارة وقصة وخشب، سبق عثمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بنى هذا المسجد بطين ولبن وجذوع النخل كبناء الأول، كالبناء الأول الذي فعله رسول الله، أول من بنى هذا المسجد سيد الخلق، بعد ذلك زاده عمر، بعد ذلك زاد عثمان، عمر زاد من ناحية الجنوب، من ناحية الغرب، من ناحية الشمال، لكن المونة هي هي التي بنى بها رسول الله. عثمان رضي الله تعالى عنه زاد من القبلة، ولذا المحراب يسمى المحراب العثماني، يعني عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه زاد من الغرب، زاد من الشمال، لم يزد أحد من الولاة من ناحية الشرق إلا الوليد بن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك بنى، زاد من الغرب، زاد من الشمال، زاد من الشرق، وبئس ما فعل، يا ليته لم يفعل. هدم دورة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية القبلة، من ناحية الغرب، من ناحية الشمال، هدمها وجعل الطريق الذي ترون إلى باب البقيع، إلى باب جبريل، هدم دور زوجات النبي، ولم يستطع أن يهدم بيت عائشة، لأن بيت عائشة رضي الله تعالى عنها فيه القبور الثلاثة، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. جاء لينظر وإذا بسعيد بن المسيب في المسجد، أخلي المسجد له. جاء الخليفة الوليد ابن عبد الملك ابن مروان طاف في المسجد ومعه أبان بن عثمان، عثمان بن عفان له ولد يسمى أبان. نظر الوليد إلى أبان بن عثمان قال له بناؤنا خير أم بناؤكم؟ احنا الآن انظر بنينا بهذا الوضع والشكل وكذا وأنتم بنيتم، وأي بناء أفضل؟ قال له الوليد بنيناه ليعبد الله فيه، وأما أنت فقد بنيته لي يعني للغرض التي كلمة كلام حق ما في مواربة ولا أي شيء. مر على سعيد بن المسيب، أقول المسيب ولا تقول المسيب، سيب الله من سيبه لأنه كره هذا. من هذا الشيخ؟ قال هذا سيد التابعين سعيد بن المسيب، هذا ما نستطيع نمنعه، صانوه صانهم، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم. وأنا أشهد بالله أنني أعرف في هذا المسجد الشيخ عمر بن حمدان المحرسي رحمة الله تعالى عليه، محدث شهير يقضي جل أوقاته في الروضة عند المنبر. الشيخ عمر بن حمدان رحمة الله تعالى عليه له مرتبة، يؤتى بالمرتبة يصلي وينام، ما يمنعه أحد، ما يقول أحد اخرجوه، من الذي يقبل يقوى ويقول اخرجوه؟ لما؟ لأنهم اتقوا الله وكانوا مع الله وكانوا يعتكفون أيام وهو في المسجد، يؤتى بتمر ولبن يأكل ولا يخرج من المسجد. وفي المسجد بيت خلاء في شمال المسجد، أزيل في العمارة الأولى التي قام بها آل سعود جزاهم الله خير في زمن الملك عبد العزيز، وقع الزيادة من ناحية الشمال، أزيلت كتاتيب ومكاتب ومواضع مراحيض، يخرج من هنا بيده مفتاح يذهب لكي يقضي حاجته ويعود بجوار المنبر. اتقوا الله فكان الله تعالى معهم. ولما خلف من بعدهم خلف، الهم الدنيا، المراتب، الوظائف، الدنيا، النوع من الماكل والمشرب والملبس والمركب وما إلى ذلك، صار الوضع على هذا الحال. وأنت تنظر إلينا طلاب العلم، نحن من يصلي خلف الإمام؟ من الذي يأتي في الصف الأول من العلماء وطلاب العلم؟ من الذي يأتي يصلي؟ إن حدثتكم عن نفسي، إذا أدركت تكبيرة الإحرام مع الإمام أنعم وأكرم، وغيري مثلي كثير، والله الموفق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سعيد بن المسيب لا تفوت تكبيرة الإحرام. عامر ابن كذا مرض مشلول، شل نصفه، جاء وقت الصلاة، سمع المنادي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، حي بمعنى هلموا وأقبلوا وآتوا إلى المسجد، هذا معنى حي على الصلاة، حي هلم وأقبل. مشلول، قال اذهبوا بي إلى المسجد. قالوا يا عامر قد عذرك الله، أنت مشلول الآن البعيد، لو صليت في بيتك لكبا. قال أيسوغ لمثلي أن أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ولا آتي إلى المسجد؟ نقل مشلول إلى المسجد، وشاء الله تعالى له أن يموت في المسجد. هذه نماذج لهم. عمر بن الخطاب المجوس اعتدى عليه وطعنه عدة طعنات حتى قطع أمعاءه وهو يصلي بالناس، صلاة العشاء لا، الظهر، العصر، المغرب لا، صلاة الصبح. عمر الخليفة الراشد الذي توسعت البلاد في زمنه، بلاد الروم، بلاد فارس، بلاد القبط، جزيرة العرب كلها في الإسلام، يأتي ويصلي بالخلق. جاء هذا اللعين وطعنه طعنات، فسقط عمر مغشيا عليه مغمى عليه. قدموا عبد الله عبد الرحمن بن عوف صلى قضى صلاة الصبح وإذا بعمر مغمى عليه يا عمر يا خليفة المسلمين يا ويا ويا مغمى عليه قال لهم المسور بن مخرمة إنكم لن تفزعوا عمر إلا بالصلاة أنتم نادوا يا عمر صل الصلاة يا عمر أو ابن عباس قال هذا القول فقالوا الصلاة يا أمير المؤمنين المغمى عليه المطعوم بالسكين بخنجر مسموم وإذا بعمر يرتجف نعم لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة أنا على مكتبي وعملي والبائع في دكاني وحانوتي والثالث والرابع يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح وكأننا لا ننادى نحن وإنما ينادى اليهود والنصارى اليهود والنصارى لا يدخلون المساجد وإنما الذي يأتي للمساجد أهل لا إله إلا الله والرجل لا يصلي في بيته هكذا قال أهل العلم وقال ذلك سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه من سمع النداء فلم يأتي من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر والله تبارك وتعالى يخبر في كتاب العزيز عن شان من يدعون الصلاة ولا يصلون مع الجماعات والنبي عليه الصلاة والسلام يندد وإن كان الحديث ضعيف فإن الآية قويه إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان الذي لا يعتاد المساجد لا يشهد له بالإيمان لذا يا إخواني هذه نماذج ينبغي أن نقف عليها علها تعطينا شحنة علها تذكرنا علها تدبر تلفت أنظارنا هذا سعيد بن المسيب الراوي قال أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته يعني العبد إذا كان في صلاته وهو في صلاته لا يزال الله جل وعلا مقبلا عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت ينظر يمنى يسرى أمام فضلا عن أنه يلتفت بكليته وينصرف عن الرب جل وعلا فإذا التفت انصرف الله عنه هذا الإقبال إقبال الرب على العبد جل وعلا دليل على أنه ينيله رحماته وأنه ينيله رضوانه وأن الله تعالى معه لأن من ذكر الله تعالى في نفسه ذكره الله في نفسه ومن ذكر الله جل وعلا في ملأ ذكره الله في ملأ خير منك فإذا أنت إذا ذكرت الله الله معك أقبلت على الله أقبل الله تعالى عليك وأمدك بالفضل وأنالك من فضل خيره وتولاك بولايته انصرف العبد عن الله من يعش عن ذكر الله من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان الذي يكون مع الله يكون الله معه والذي يكون مع غير الله مع الشيطان مع الجن مع الفسقة الله يقيض له شيطان فهو له قرين إذن إقبال الله تعالى على العبد هل هو إقبال على وجه الحقيقة أو أنه كناية أو أنه يؤول الجواب لا يؤول ولا كناية الله يقبل لكن ليس كإقبالي وإقبالك أنا عندما أقبل على من يحدثني يتكلم معي من آداب الحديث التي أدبنا بها الشارع أنني إذا تكلمت معي أن أصغي إليك وأنظر إليك وأستمع لكلامك بكليتي لكن أنت تكلمني وأنا ملتفت يمنى ويسرى بمعنى أنني غير مصغي وغير مبالي بحديثك ولذا من الآداب أنه إذا حدثت ولو كنت تعرف الحديث القي سمعك والله فلان يحسن الإصغاء والله فلان جيد لا ينصرف عن الناس لكن لا أنا تكلمني وأنا مشتغل بشيء دل على أنني غير مبالي بك. هذا شأن بني آدم. ولكن الرب جل وعلا يقبل يسمع، موصوف بصفات الجلال صفات الكمال ليس كصفات الخلق، لأن صفاتنا نحن الخلق قاصرة، نحن عاجزون، ولذا نقول يقبل الإقبال الذي يليق بجلاله، لأنه يعلم السر وأخفى، ولأنه لا تخفى عليه خافية. والله لا أعلم من في وراء ظهري، أو أبيض أسمر أسود صغير كبير حتى ألتفت، ولكن الله جل وعلا هل يعزب عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ يخفى عليه شيء؟ ما يخفى. هو الذي أراد أن يكون هذا الأمر. لا إله إلا هو، خلق القلم، للقلم أكتب ما أكتب، قال أكتب مقادير كل شيء. فالله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يعلم دبيب النملة السوداء، مشي النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل، يعلمها. لا إله إلا هو، لأنه ما صدر شيء ولا يصدر شيء ولا يقع شيء إلا بعلمه جل وعلا. لا إله إلا هو. ولذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ما أسمع الله، أنا تأتي المرأة إلى حجرتي وحجرة عائشة، أنا أعتقد أنها ما تزيد عن 3 في 4، وإذا بالمرأة التي أتت تأتي تجادل النبي عن زوجها، أنا زوجي حصل بيني وبينه، أنا جعلت بطني له وعاء وثدي لأولاده سقاء، وإذا به كبر الآن وشاخ، ولما كبر وشاخ قال لي أنت علي كظهر أمي. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إنه زوجك، إنه ولد أولادك، إنه. قالت: أنا ما سمعت الشيء الذي جرى بينها وبين سيد الخلق. وإذا بالقرآن ينزل في الحال: بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قالت: ما أسمع الله. وصدقت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والمقصود من هذا الكلام يا إخوان، صفات الله جل وعلا نؤمن بها ونقرها على الوجه الذي يليق بالله. الله له يد، لكن كيدي أنا وأنت عاجزون. الله جعل لنا هذه اليد الكف، وفيه 5 أصابع، وفي كل أصبع أنملة حتى نتمكن من الأخذ والرد وما إلى ذلك. لو جعلها مبسوطة هكذا ما تستطيع أن تحمل ولا أن تفعل شيء، ولكن الحكيم العليم جعلها بهذا الحال. لا إله إلا هو. الله جل وعلا له يد كيدي ويدك؟ لا، على الوجه الذي يليق بجلاله. أنفي أقول الله ليس له يد؟ كذلك لا يليق. الله جل وعلا أثبت بأن له يد، النبي عليه الصلاة والسلام أثبت بأن له يد، قال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله جل وعلا يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل. الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا عندما يبقى ثلث الليل الأخير، ينزل، نعم ينزل، لكن مثل نزولي ونزولك في المصعد وفي الدرج؟ لا، النزول الذي يليق بجلاله. لا إله إلا هو. الكلب أجلك الله له يد، السبع له يد، الهير له يد. بالله عليك، لو قلت لك أنا رأيت يد القط، هل تفتكر أن يد القط كيدي أنا ويدك؟ لا، إنما تقول على الوجه الذي يليق بنوع القطط وبنوع السباع وما إلى ذلك. فيجب أن نؤمن بصفات الله على الوجه الذي يليق بجلاله. لا إله إلا هو. له وجه يليق بجلاله، ليس كوجه وجهك، ينزل، يغضب، يفرح، يضحك. النبي قال يضحك لعرابي، قال العرابي: يا رسول الله، أيضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: إذن لن نعدم خيرا من رب يضحك. ما دام الرب جل وعلا يضحك، نحن ما نعدم الخير من الرب. ما تصور أن ضحك الله كضحكي وضحكي، أنا وأنت مخلوقون، ولكن الله جل وعلا يضحك الضحك الذي يليق بجلاله، يغضب الغضب الذي يليق بجلاله، ينزل إلى سماء الدنيا ينزل النزول الذي يليق بجلاله، يقبل يقبل الإقبال الذي يليق بجلاله جل وعلا، لا إله إلا هو. ولذا لا ينبغي لك أنت العاقل المسلم متى ما أقبلت على الله أن تنصرف عن الله وتلتفت يمنة ويسرها.